بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الحائض تهل بالحج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل. قال حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل ابن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان ابن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو داود: قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهر. ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدة. قال: عن عطاء عن ابن عباس. ولم يقل ابن عيسى كلها، قال: المناسك إلا الطواف بالبيت.
قال: باب الحائض تهل بالحج. فدل هذا على أن الإحرام لا يلزم له الطهارة كالصلاة، فإن الصلاة يلزم لها الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. لكن الإحرام يختلف عن الصلاة، فلا يلزم للإحرام الطهارة، بل يجوز أن يحرم المحدث حدثا أكبر والمحدث حدثا أصغر. فالحائض ما حكم إحرامها؟ لو أن امرأة قصدت العمرة أو الحج فعند الميقات حاضت، فهل يا ترى يحل لها الإحرام أم لا؟ الجواب: يحل لها الإحرام وتحرم وتأتي بالمناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت. بمعنى أنها لو حاضت عند الميقات في الحج فإنها تحرم من الميقات، ثم تأتي إلى منى وتخرج إلى عرفات وتأتي إلى مزدلفة وتعود إلى منى وترمي الجمار وكل ذلك حتى إذا طهرت، فإنها تغتسل ثم تؤدي الطواف الواجب عليها وهو طواف الإفاضة. فلا يلزم حال الإحرام، لا يلزم الطهارة للإحرام، بل يجوز أن يحرم المحدث حدثا أصغر أو أكبر ولو كان حيضا. والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه، فهي تزوجت أبا بكر وتزوجت غير أبي بكر رضي الله عنه، فعند الميقات نفست بمحمد بن أبي بكر، ولدت محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج، تغتسل وتهل بالحج. فدل هذا على إحرام النفساء والحائض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. إذن الحائض والنفساء تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت. وهذا أيضا من أدلة وجوب الطهارة للطواف، وهو قول الجماهير، بل يعتبرونه شرطا في صحة الطواف، فلا يصح الطواف إلا بالطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي أو اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. والبعض يرى أن الطهارة واجبة فيصح الطواف لكن عليه دم، والبعض يرى أنها سنة، أن الطهارة سنة، والأقرب أن الطهارة شرط في صحة الطواف. ف فلا يصح الطواف إلا بها. اللهم إلا كانت المرأة حائضا وانتهت المناسك ولم تطهر وخشيت فوات رفقة وزوجها سيعود إلى بلده وبقاؤها حتى تطهر هذا يعرضها للخطر ولا يمكن، فحينئذ قال العلماء تستثفر وتطوف بالبيت مع الحائض لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول العلماء لا واجب مع عذر ولا محرم مع ضرورة. نعم يلزمها الطهارة ولكن لا تستطيع الطهارة، كالمريض الذي لا يستطيع الطهارة للصلاة فإنه يصلي على حسب حال مع أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فيكون حكمها حكم ذلك. فإذا خشيت فوات رفقة ولو تأخرت تفوت رفقتها فإنها تستثفر ثم تطوف بالبيت مع عذرها، مع عذرها. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا له إن صفية قد حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني ستحبسنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة ما بقي عليها إلا طواف الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانفروا إذن، فانفروا إذن، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. فدل هذا كله على أن الحائض والنفساء يجوز لهما الإحرام وأن الإحرام لا يشترط فيه الطهارة، تحرم الحائض أو النفساء حتى لو ولدت فإنها تحرم وتفعل مناسك كلها، تخرج إلى منى إلى عرفات إلى المزدلفة ترمي الجمار، المهم أنها لا تطوف بالإيه؟ بالبيت، حتى إذا طهرت طافت بالبيت، وهذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها.
قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الإحرام. قال حدثنا القعنبي عن مالك حاء قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محرم.
قال باب الطيب عند الإحرام. معلوم أن المحرم يمنع من عدة محظورات، من هذه المحظورات التي يمنع منها المحرم إذا أحرم الطيب، لأن المحرم يمنع من أي شيء فيه ترفه من ذلك الطيب، فلا ينبغي المحرم أن يأخذ أن يضع طيبا أو أن يأخذ من أظفاره أو أن يأخذ من شعره أو أن يغطي رأسه إلى غير ذلك من المحظورات المعروفة. فلا يضع المحرم الطيب في رأسه في يديه في ثيابه، كل هذا لا يجوز. لكن قبل الإحرام يعني إذا تجرد مثلا من المخيط ولبس إزاره ورداءه وقبل أن يحرم، سبق وقلنا بأن لبس الإزار والرداء ليس إحراما، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، فكون الواحد يلبس الإزار والرداء اللي هما الثوبين الأبيضين لا يكون محرما بهما إلا إذا نوى الدخول في النسك. فبعد ما يلبس الإزار والرداء له أن يتطيب في رأسه في لحيته لكن لا يضع شيئا في ثيابه، ثم بعد ذلك يحرم فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا له ذلك. دليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم يعني قبل أن ينوي الدخول في النسك، ولحله أو لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعضا يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد وينحر ويحلق حينئذ أطيبه قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. فيطوف النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وقد وضعت له عائشة رضي الله عنها الطيب. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن المحرم يحل يوم العيد بفعل شيئين، بفعل شيئين، فإن رمى وحلق بعد نحره، فإن رمى وحلق حل، لأن عائشة تقول طيبته لإحلاله، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. فبهذا كون النبي يضع الطيب معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صار حلالا، صار حلالا، فيكون هذا هو الحل الأصغر والأول. فيحل المحرم كل شيء إلا النساء، إلا النساء، يعني إذا رمى الجمرة ونحر وحلق فإنه بذلك يحل التحلل الأول. التحلل الأول يعني بقى يضع الطيب، يلبس ثيابه، يفعل كل شيء مما كان محظورا عليه إلا النساء، يعني إلا الجماع. فإن طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء حتى النساء، تحل المرأة له، زوجته له إذا طاف بالبيت وسعى. فعندنا التحلل الأول وعندنا التحلل الأكبر، التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. التحلل الأصغر إنما يكون بفعل شيئين ليس فيهما النحر، يعني إذا رمى الجمرة ثم حلق فإنه يكون بذلك قد حل التحلل الأول. هذا على الصحيح، وإلا فبعض العلم يرى إن التحلل يحصل بفعل شيء واحد ألا وهو رمي جمرة العقبة الكبرى. فدل هذا على أن المحرم لا بأس له أن يضع الطيب في رأسه، في رأسه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، ولو بقي أثره فإن بقاء أثره لا يضر، ولو بقي أثره فإن بقاء أثره لا يضر. ولهذا هو لا يضع في الثياب، إنما يضع في اليد، يضع في الرأس، يضع في اللحية، كما كانت تطيب عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضر. أما إذا وضع الطيب وهو عامد حال إحرامه فإن عليه الفدية، وفدية وضع الطيب على التخيير كما هو معروف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التلبيت. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل.
باب التلبيد. ما معنى التلبيد؟ مش التلبيد المعروف عندنا واحد يتلبد لواحد يعني ايه يتخفى له، لا، باب التلبيد. التلبيد هو ما يغسل المحرم به رأسه من مادة تثبت شعره، بحيث لو بقي أسبوعا أو بقي أسبوعين، لأن كان الإحرام يستمر طويلا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد يحرم من المدينة، من المدينة هو محرم حتى يأتي مكة 10 أيام، 10 أيام، يعني سيبقى مدة طويلة. وكانت شعورهم طويلة، كانت شعورهم طويلة، فهذا قد يؤدي إلى عنة وإلى مشقة. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه، يلبد رأسه يعني يضع مادة تثبت الشعر، تثبت الشعر. فهل يجوز هذا المحرم؟ الجواب يجوز. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل ملبدا، أي يهل وهو واضع هذه المادة على رأسه حتى يثبت شعره، وأن ذلك لا يتنافى مع الإحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الهدي. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق حا قال وحدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح قال حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منهال: برة من ذهب. زاد النفيلي: يغيظ بذلك المشركين.
قال: باب في الهدي. والهدي هو ما يسوقه المحرم معه من بلده أو ما يأخذه من مكة فيذبحه إذا كان قارنا أو متمتعا، كما سبق ذكرنا بأن الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن تحرم بالحج وحده، والقران أن تحرم بالحج والعمرة معا، والتمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل الحل كله ثم تحرم بالحج تحرم بالعمرة ثم تحل منها الحل كله ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن وهو يوم الطوي. من حج قارنا أو متمتعا فعليه هدي. هذا الهدي إما أن يكون من مكة تشتريه من مكة، وإما أن تسوقه معك من بلدك. فإن سقته معك من بلدك اللي هو الهدي، فإن سقته معك من بلدك فلا يحل لك أن تحل، أي أن تأتي بعمرة وتحل، لا بد تقرن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أمر من معه أن يتحلل من عمرتهم إلا من ساق معه الهدي. فمن ساق معه الهدي لزمه إبقاء إحرامه ولا يتحلل طالما ساق معه من بلده. لكن هل يلزم في القران أن يسوق الهدي من بلده؟ لا، ما يلزم. ممكن حج قارنا وهدي من مكة، لكن من ساق الهدي معه من بلده لزمه البقاء عليه، لزمه البقاء، ما يجوز له أن يتحلل من عمرته. أما من ذوى القران ولم يأتي معه بهدي ثم بعد ذلك بدا له لما وصل إلى مكة أن يجعلها عمرة ويتمتع ويحل له ذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. هذا الفارق بين أن تسوق الهدي من بلدك أو أن تتخذ الهدي من مكة. الفارق ما هو؟ الفارق ما هو؟ إنه من ساق الهدي معه من بلده لا يحل له أن يتحلل، إنما من لم يسوق الهدي معه من بلده وسيشتريه من مكة فإنه يجوز له أنه إذا قدم إلى مكة أن يجعلها عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أهدى النبي عام الحديبية في هداياه جملا كان لأبي جهل في رأسه. طبعا يوم الحديبية لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، تعلمون ذلك، وأن النبي رجع عامها ولم يدخل إلى مكة، فكيف يهدي؟ لما حصره المشركون ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فإنه ذبح مكانه، ذبح إيه؟ مكانه. فكان من جملة الهدايا التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم كان جمل لأبي جهل في رأسه برة فضة، يعني حلقة من فضة. قال ابن منهال: برة من ذهب أو من ذهب. وقدمها النبي صلى الله عليه وسلم وذبحها. يقول ابن عباس: يغيظ بذلك المشركين، يغيظ بذلك المشركين، لأن الكل يعلم أن هذا جمل أبي جهل، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ونحر حتى يعلم الناس ذلك، فيكون بذلك إيه؟ مغيظا للكافرين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يغيظ الكافرين ليه؟ هل يقال هذا من الأخلاق وهذا من كذا؟ إغاظة الكافرين أصل عظيم، فكلما تفعل فعلا يغيظ الكافرين فأنت محمود عليه، أنت محمود عليه. قال سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار، وقال سبحانه ما كاد أهل المدينة من حولهم من أعرابي أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إغاظة المسلم حرام، لكن إغاظة الكفار، ومن أعظم ما يغيظ الكفار استقامة الأمة على السنة، هذا من أعظم ما يغيظ الكفار استقامة الأمة على السنة. لحيتك هذه أرق، أرق للكفار، نقاب زوجتك وحجابها في الشارع أرق، لأن مستوى استقامة الناس على السنة أو بعدهم عنها إنما يحصل بهذا. ولهذا الذي يقول بأن هذه أمور شكلية ما لا يعني فائدة وكذا، أبدا، من ما هذا فهم عقيم. هذه الأمور الشكلية مما تغيظ الكفار، حينما يرى الكفار الشباب المسلم وقد أقبل ينظر إلى الجامعات، ينظر إلى الشوارع، ينظر إلى المواصلات، ينظر إلى كذا، هذا حس مهم جدا يلاحظه الكفار. يعني لا تظنوا أن شغل الكفار فقط أن يبحث عن مثلا أو يكون همه أن يعرف قوة البلد من جهة الجيش من جهة كذا، ويصور هذه الأشياء ويحرص على كذا ويجهز مخابرات عامة، كل هذا أصلا لا يمثل له غيظا بقدر ما يمثل له استقامة الأمة على السنة. امتلاء المساجد، إقبال الناس على الله سبحانه وتعالى، ظهور هذه المظاهر العظيمة من اللحى ومن النقاب ومن استقامة الأمة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو نبض الأمة، نبض الأمة. ولهذا إذا نزلت إلى سوق فوجدت فيه من يذكر الله، وجدت فيه من يتقي الله، وجدت فيه من يقول حرام حلال، لا هذا غش هذا غبن، ما وجدت فيه حلفا كذبا، فاعلم أن مقياس الإيمان عند الأمة مرتفع. إذا نزلت إلى موقف السيارات فوجدت السائق يتقي الله، وجدت القرآن يعلق في السيارة أو شريط مثلا وعظة أو خطبة أو كذا، وجدت التزاما في بالأمور الشرعية والمظهر الشرعي، فعلم أن مقياس الإيمان عند الأمة مرتفع، وهكذا. فمثل هذه الأمور الشكلية، ولهذا حرص الإسلام عليها جدا يا أخوان، وكانت أصلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك كما جاء في الصحيحين، لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء اللي هي بقى العام اللي بعد الحديبية، العام الحديبية رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد عهدهم أن يأتي في العام القادم ومعه سلاح الراكب ويدخل مكة 3 أيام ثم يخرج منها. عمرة القضاء لما جاء النبي وأصحابه ووصلوا إلى البيت، قالت قريش لعله وهنتهم حمى يثرب، يعني زمان الجماعة دول خلاص بقوا ضعاف، وهنتهم حمى يثرب، لأن يثرب يعني بيئة يكثر فيها المرض وكذا، فيقول لعله، فقالوا عليه وهنتهم حمى يثرب. طبعا كون المشركين يرون الصحابة في غاية القوة والفتوة هذا يقلقهم، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل. يعني لما تيجي تطوف عندك 3 أشواط الأولى ترمل، ترمل يعني وهو سرعة الخطى، سرعة الخطى في الطواف. فطبعا ما فكروا الناس جايين منحولين ضعاف، فلما رأى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وقد ظهرت قوتهم في ذلك تغيظوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حارص على هذا، أن يحدث ما يغيظ الكفار، ما يغيظ الكفار، فهذا أصل عظيم. لكن تطلع تقول مثلا تحلق وتحارب اللحية وتحارب النقاب، ولا يكون عندك مثلا أي سمت من سمت الشريعة، وتواجه المستقيمين وتؤلف الكتب في أن هذه أمور شكلية، وتضع السواك في جيبك وكذا، والأمور ليست هكذا، الأمور هناك أمور عظيمة جدا. إيه الأمور العظيمة عندك؟ إن إحنا نواجه اليهود ونواجه النصارى. طيب بما تواجه النصارى واليهود؟ تعال شوف مقومات مواجهة اليهود والنصارى. أنت قد تزعم هذا
وأنت على مخطط اليهود والنصارى، على مخطط اليهود والنصارى، وتزعم أنك تغيظ اليهود والنصارى وأنت على مخطط اليهود والنصارى، لكن هي كلمة على لسانه كلما قلت له سنة قال يا أخي سنة إيه وده إحنا يعني دي أمور فرعية، ودعونا بقى من هذه الأشياء، دعونا من هذه الأشياء. الأمم اليوم تبنى وأنت واقف بدينك عند عدة شعرات أو عند تقصير الثياب إلى الكعبة أو ليس الكعب، أو تغطي وجه مراتك أو لا تغطي، أو السواك سنة ولا باليمين ولا بالشمال، بقى معقول هذا؟ دعونا يا رجل فكونا من هذه الأشياء، تجلسون الساعات في المساجد لتحققوا السواك باليمين ولا بالشمال، الإزار إلى نصف الساق وهذا يدخل في القميص، الثياب ولا ما يدخل، هذه أمور فرعية تتمحورون حولها. طيب وانت يبتاع الأمور الأصلية ماذا صنعت بها؟ تعال ننهي ننهى عن الشرك اللي هو أعظم شيء، ماشي تعال عن الشرك، لا 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 دي هذه قضايا خلافية، هنروح نقول الطواف جائز ولا مش جائز ولا كذا كذا، هذه أمور إيه؟ هذه أمور هنختلف يعني كمان نتركها، أيوة نتركها، أهم حاجة توحيد الكلمة، مش كلمة التوحيد، كلمة التوحيد خلاها بعدين إن شاء الله، بس إحنا نواجه الأعداء بأي سبيل بأي طريق، معك الصوفي معك الشيعي معك كذا، أحط إيدي في إيران إيران تحط إيدي في إيدي صوفية كل شيء، المهم إن إحنا إيه، المهم إن إحنا نواجه الأعداء. يبقى جينا حتى أصول الشريعة التي هي التوحيد وترك الشرك، قالوا لا المهم توحيد الكلمة، ليس المهم كلمة التوحيد، خلاص سيبنا التوحيد، طب إيه عايزين من إيه تاني، نعمل إيه تاني؟ طيب نواجه الأعداء كيف نواجه الأعداء؟ حتى إذا جئنا إلى الأعداء وأخذونا إلى باب الأعداء إذا بهم يقولون إن المعركة بيننا وبين اليهود ليست معركة عقيدة إنما هي معركة أرض، يا يهود نعم اطلعوا من فلسطين سيبونا الحتة دي، طلعتوا منها إحنا حبايب، بقيتوا فيها فإحنا هنخرجكم حتى تخرجوا من أرضنا، يعني ما في عداوة بيننا وبين اليهود، عداوة عقدية، عداوة عقدية، أصل عندنا في شريعتنا والولاء والبراء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأنهم قسيسين أو غبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع، هذا مدح للذين آمنوا من النصارى، هم أقرب في العداوة أقرب إلينا من اليهود، لكن كل منهم يضمر لنا العداوة ولن ترضى عن كلمة النصارى حتى تتبع منه، وبهذا يضيع الدين كله، بهذا يضيع الدين، حتى الذي كانوا يتشدقون به أهم حجة اليهود والنصارى، أهم حجة اليهود والنصارى، اتضح أن اليهود والنصارى العداوة لهم ليست عداوة عقيدة إنما عداوة أرض، ولهذا يعبر رئيسهم في حماس قائلا المسألة احنا ما فيش بيننا وبين اليهود حاجة، ولكن ابن عمك طلعك من بيتك تعمل ايه؟ يعني لو انا ابن عم هو من رحمي لكن طلعني من بيتي اعمل ايه؟ امنعه احربه لغاية ما اخذ منه بيتي اقضيه، اهو ده خلاصة القصة مع اليهود. يبقى اذا حذفنا الاسلام ظاهرا وسمتا وتركنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغفلنا أن النصرة لنا على أعدائنا إنما هي بالثبات على السنة وعلى قيام الليل وعلى الدعاء وعلى الظهور بالمظهر الإسلامي، لابد أن نغيظ الكفار، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمبارزة قبل اللقاء، بالمبارزة إن ممكن واحد من المسلمين يبارز واحد من المشركين قبل اللقاء، ليه؟ دي الحرب بقى المعنوية، حرب قبل اللقاء، الحرب المعنوية، ولهذا كان لها أثر كبير في الحروب، وكان الله عز وجل يجعلها مقدمة دائما للنصرة. ومن ذلك أيضا ومن ذلك أيضا ما شرع على خلاف العاد من إظهار حالة التبختر وحالة يعني الترفه بهذا في جواز أن يلبس الحرير في الحرب، يلبس الحرير في الحرب، في جواز أن يفتخر بنفسه في الحرب، ليه؟ لأن كل ذلك مما يحطم معنويات العدو، مما يحطم معنويات العدو، ولهذا لما قال الرجل من الروم لما قال المسلم لقد علمنا أنكم ما جئتم إلا لما قال القائد المسلم لقد علمنا أنكم ما جئتم إلى هذا إلا لأنكم قوم يعني تريدون مالا وتريدون كذا وكذا. قال لا والله إحنا ما جئنا هنا, خلاصة المسألة إحنا ما جئنا هنا إلا ونعلم أن أشهى لحوم هي لحومكم وأن أشهى شراب هو دماؤكم, فإحنا جايين بس سمعين أن في أشهى لحوم هي لحومكم وأشهى شراب هو دماؤكم فإحنا جايين هذا. والثاني يقول أنتم جايين الثاني اللي نزل من على فرسه وجاء إلى بلاط الملك, طبعا ما يدخل إلا واحد إلا كما يقولون بالبروتوكولات بقى طبعا دخول على الملوك وكذا, هو نازل بسيفه يغرز به في كذا وجاء ودخل عليه ولما كلمه لماذا تأتون أو كذا, فقال إنما أخرجنا الله سبحانه وتعالى لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام, قضية واضحة في منتهى العزة. فيجوز في هذا الباب للإنسان أن يظهر هذا كل ذلك لتحقيق مبدأ غيظ الكفار. فاعلموا يا أخواني أن المسألة مش مسألة يعني لحية وعدمها أو تقصير ثياب أو تغطية وجه وعدمها في, 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 في التزام بأمر شرعي وفقط, إنما هذا فعلا مما يعكس صورة الإسلام في المجتمع مما يعكس صورة, وبالتالي هذه الصورة تصور هذه الصورة تصور على أنها عز للإسلام وعلى أنها دليل نبض الإسلام في القلوب. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم جمل أبي جهل. لماذا قدم جمل أبي جهل؟ لينحر ضمن الهدي على علامته ليغيظ إيه؟ ليغيظ بذلك الكفار. فدل هذا على أنه هذا من الأصول أيضا التي ينبغي الإنسان أن إيه؟ أن يعنى بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في هدي البقر. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد رضي الله عنهم أجمعين في حجة الوداع بقرة واحدة. قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن.
يجوز دل هذا على أنه يجوز الهدي بالبقر. الهدي إنما يكون بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم, ولا يكون الهدي إلا من هذا. أما إذا ذبح غنما فالشاة تكون عن واحد, وأما إذا ذبح إبلا أو بقرا فيجوز نحر البقرة ونحر الجمل عن السبعة وقيل عن العشرة, يجوز ذلك عن السبعة وقيل عن العشرة, إلا أن الجماهير على أن الهدي إنما يجزئ عن سبعة. وعليه هذا الحديث اللي هو نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حديث بقرة واحدة, إما أن يكون هذا أضحية وإما أن يكون ذلك هديا, فيكون فيه دليل على جواز نحر البقرة عن أكثر من سبعة, عن أكثر من سبعة, لأن نساء النسان كنا تسعا, فيجوز نحر بقرة عن تسعة عن السبعة عن الثمانية عن العشرة, وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم. فإما أن يكون هذا أضحية فالأضحية تجزي عن آل بيت الرجل ولو كانوا مئة, يعني الإنسان يضحي عن نفسه وعن آل بيته ولو كانوا مئة, ولو نوى الأحياء والأموات لا جاز له ذلك سواء كان شاة أو كان بقرة أو كان جملا. الشاة تجزي عن الرجل وعن آل بيت, والبعير يجزي عن الرجل وعن آل بيت. فإما أن تكون هذه أضحية وإما أن يكون هديا, وهو من أدلة من قال بأن الهدي يذبح عن أكثر من سبعة إلى عشرة. نعم, يبقى البقر ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا فيما يقدم في الأضحية أو في الهدي، هل الشاة أفضل من سبع البدنة أم سبع البدنة أفضل؟ والذي عليه الجماهير أن الشاة أفضل، لو أن الإنسان يقتصر وحده فيجعل فيشتري شاة وهذه أفضل في الهدي، هذه أفضل في الهدي. نعم أنا تكلمت الآن يا محمد، تكلمت الآن، قلت هذا قول إذا إما أن تكون أضحية وإما أن تكون هديا، وحينئذ يكون هذا من أدلة من قال بأن الهدي يجزي عن عشرة، عن عشرة، هذا قول. لكن ورد حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أنه يجزي عن سبعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير أن يذبح عن السبعة، فإما أن يكون عن سبعة هذا المجزي، وإما أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم عند قول لمن يقول بعشرة، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقتها بذبحها عن السبعة على الأفضلية والكمال والأفضل والأحسن، أما الإجزاء فإنه يكون عن عشرة، فهي مسألة خلافية بين العلم عن سبعة أو عن عشرة. كل الإبل والبقر كل طالما تخرج عن الشاة، الإبل البقر الجاموس كله واحد.
الايه الشروط التي تكون في الاضحيه تكون
في واحد، شروط واحده، الهدي والاضحيه شروطه واحده سواء في السن او في السلامه من العيوب كلها شروط واحده. نعم الايه لا هو عن نسائه، بس هو الاعتمار، لان كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم انما اعتمرنا، اعتمرنا يعني يعني أنهن تحللن بعد أداء العمرة إلا عائشة، ولهذا عائشة رضي الله عنها منعها طبعا حيضها، ولهذا بعدما فرغت من النسك قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بحج، يعني كل نسائك اعتمرنا ثم حججن. نعم لا اللي يذبحه في بلده هذا وليمة، لكن لا بد في الهدي أن يكون في مكة، أن يكون في مكة ويأكل منه ويهدي منه، هذا بالنسبة للهدي الذي هو هدي شكران، لو هدي التمتع وهدي القران. أما إذا كان عن محظور يعني ارتكب محظورا فإنه لا يأكل منه، يوزعه كاملا ولا يأكل منه. نعم كله في مكة. بس هذا هذا الهدي يجزئه واحدة، لكن الصيام إنما تطوع، تطوع لأن الهدي لا يلزم يكون حج، حتى يجوز لك وأنت في بلدك أن تبعث بالهدي ولو لم تحج، الهدي ما له علاقة، يعني أن تذبح بهدي أن ترسل بهدي يذبح هناك وأنت في بلدك ما في إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هو وعلي 100 الحج ما يلزمه 100، هذا كله تطوع، وهذا يرجح انه ان يكون على وجه الأضحية. نعم والا الواحد يجزئه الشاة والبدن عن السبعة او العشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نحر كام؟ نحر 100 هو وعلي رضي الله عنه. وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه ويقلده ويشعره ثم يبعث به إلى مكة ولا يأتي مكة، وهذا حصل في العام التاسع وقبل ذلك أيضا. نعم لا هذه من يعني التفنينات
طلع المشايخ برضه يعني مسألة بقى النبي ذبح 63 وعاش 63 يبقى كل سنة كذا، هذه من التفننات. لأن النبي هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت هذا العام وبالتالي تحرى أن يذبح 63؟ ثم إن الروايات اختلفت أصلا في الذبح، في العدد الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في الروايات. لكن هذا كما يقولون إيه يعني بعض الناس، إنما يأتي مثل هذه الأشياء يسمونها إيه ملح العلم. ملح العلم يعني يجدون توفيقا عقليا لا نصيا، وهذا كثير. زي مثلا اللي يقولك مثلا الوزن الذري مثلا للحديد ما دي الرقم كذا، وإذا شفت صورة الحديد تلقى رقم كذا فيتوافق مع الوزن الذري. أو مثلا استدلوا عليه ليلة القدر 27 بأنه إذا قرأت صورة القدر وجدت أن أول لفظة هي القدر عند 27 كلمة، فهذا يدل على أنها 27. يعني مثل هذه الأشياء أو التوفيقات يسمونها ملح العلم وليس متين العلم. وليس متين اللي فليقول لك مثلا أنه ذبح 63 لأن عمره 63، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف أنه سيقبض روحه أو كذا، وإنما قال لعلي لا ألقاكم بعد عام لعلي، لكن ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في هذا العام أو كذا. ثم تحرى، حتى لو عالم تحرى أن يذبح 63 عن كل سنة بدنا لا. ولذا اختلفت الروايات في عدد ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على الصحيح، على الصحيح يلزم أيضا في العقيقة في شروط الذبيحة ما يكون في الأضحية والهدي على الصحيح، لكن بعض أهل العلم لا يرى هذا، لا يرى أن الشروط تكون في العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلق الذبح ولم يبين شرطا، بخلاف الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين السلامة من العيوب. فالأفضل أن تلحق العقيقة بالأضحية في أحكامها المتعلقة بالسن والسلامة من العيوب. أما ما يتعلق بالإجزاء عن سبعة أو كذا، فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن العقيقة إنما يذبح فيها عن النفس نفس وعن النفسين نفسان وهكذا، ولا يجزئ السبعة البقرة عن سبعة، وإن قال به بعض أهل العلم، لأن المراد في العقيقة هو التعبد بالنحر مقابل النفس التي رزقتها. فإذا رزقك الله عز وجل بنتا فإنك تذبح مقابلها نفسا، وإذا رزقك الله عز وجل ولدا فإنك تذبح نفسين، لأن النعمة في حق الولد أعظم من النعمة في حق البنت، وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة، فالنعمة في حق أعظم. فيكون التعبد بالنحر نفسه، تعبد بالنحر نفسه، ويكون هذا مقابل النفس التي رزقك الله عز وجل إياها. يقول ابن القيم: وقد روى النسائي من حديث إسرائيل عن عمار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة. وعن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة. وبه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. وسيأتي قول عائشة: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة يوم النحر. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن، وهن يومئذ تسع، وكلهن كن متمتعات. حتى عائشة فإنها قرنت، لأن النبي قال لها كما جاء في الصحيحين: دخلت عمرتك في حجك. والقران يطلق عليه تمتع، فالتمتع لفظ يشمل القران ويشمل التمتع، لكن احكام التمتع غير احكام القران. اما من جهه الاطلاق فمن تمتع بالعمره الى الحج فهذا يدخل فيه القارن ويدخل فيه، ولهذا عبر بعض الصحابه بالتمتع عن الايه عن القران. فان كان الهدي متعددا، يقول ابن القيم، فان كان الهدي متعددا فلا اشكال. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن كل امرأة من نسائه بقرة بقرة خلاص ما في إشكال. وإن كان بقرة واحدة بينهن وهن تسعون، إن كان ده هدي وهن تسعون، فهذا حجة لإسحاق
ومن قال بقوله أن البدنة تجزئ عن عشرة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. يبقى هذا من أدلة من قال بأن البدنة تجزئ عن إيه؟ عن عشرة. وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمان نسوة، قال لأن عائشة لما قرنت لم يكن عليها هدي، واحتج بما جاء في مسلم فلما كانت ليلة الحصبة المهم قالت إيه يعني تذهبون بحج وعمرة وكذا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، وجعل هذا أصلا في سقط الدم عن القارن. ولكن هذه الزيادة وهي ولم يكن في ذلك هدي مدرجة. إذن المهم أن قول الجماهير أن مسألة هل البقرة أو البدن تجزئ عن سبعة أو عن عشرة هذه مسألة خلافية كما قلنا، نظرا لهذا الحديث وحديث جابر أن البدن تجزئ عن سبعة، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. وإذا قلنا بمجموع الروايات وجدنا الروايات الصحيحة دل على هذا ودل على ذلك، لكن روايات الأكثر دل على السبع، لا سيما وأن الرواية أيضا ورد هنا أنه ذبح بقرة 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 بقرة، وليس أنه ذبح بقرة عن الجميع. على كل أمر في ذلك إيه واسع. فإما أن يقال هذه أضحية على وجه الأضحية، وإما أن يقال هذا إن كان هديا ففيه حجة لمن قال بأن البدنة تجزء عن إيه عن سبع، سواء بهي بدنة أو بقرة أو جاموسة، ما عدا الشاه فتسمى بدنة، واخد بالك، سواء في ذلك البقر والجاموس والإبل لا فرق بين هذا إيه، لا فرق بين هذا كله. نعم، إلا بقى في السن الإبل يلزم طبعا الثني في كل هذا، والثني في الإبل ما بلغ 5 سنين، والثني في البقر والجاموس ما بلغ سنتين، ما بلغ سنتين، والثني في الماعز ما بلغ سنة، والثني في الضأن ما بلغ 6 أشهر، أو لا يقال في الثني يقال جذعة، في الضأن 6 أشهر، وما عدا ذلك فالثني ثني سنة في الماعز وخمس في الإبل وسنتان في البقار. لكن من جهة الإجزاء عن الأعداد فلا يختلف، تختلف البقرة عن البعير كله إيه، كله واحد. نعم،
صفة دخول إيه
العمرة في القران. نعم، يعني بيسأل إبراهيم يقول كيف تدخل العمرة في الحج في القران؟ طبعا أعمال القارن هي أعمال المفرد تماما، المفرد إذا أتى إلى بيت الله الحرام فإنه يطوف طواف القدوم، طواف يسمى طواف القدوم، ثم بعد ذلك إن شاء قدم سعي الحج، سعي في الحج شاء قدمه بعد طواف القدوم فعل، وإن شاء أن يؤخره بعد طواف الإفاضة اللي هو يوم العيد فعل. فإن قدم المفرد سعي الحج بعد طواف القدوم يبقى بقى عليه طواف الإفاضة. يبقى الشاهد هنا إن المفرد عليه في الطواف الواجب، لأن طبعا طواف القدوم سنة زي تحية المسجد، يبقى عليه طواف وسعي، طواف الحج وسعي الحج، مثله القارن ما عليه إلا هذا. طب فين العمرة؟ دخلت العمرة هنا بالنية، فإذا نوى القران مجرد النية فقط، النية فقط، مجرد النية فقط، يصبح عمله هذا نفسه قرانا. ولهذا فإنه يذبح دما هو دم شكران، أن هيأ الله عز وجل له نسك، نسكين في نسك إيه؟ في نسك واحد، في نسك واحد. جاءت رواية شاذة في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة طافوا طوافين وسعوا سعيين اللي هو بالنسبة للقارنين، وهذه رواية شاذة تخالف الروايات الصحيحة في الاقتصار في القارن على طواف وسعي ايه واحد. ولذا طلبت عائشة رضي الله عنها ذلك، وقد صرح لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو يواسيها، قال دخلت عمرتك في حجك، يعني صار العمل واحدا، صار العمل ايه واحدا. وقال لها أجرك على قدر نصبك، يعني إن تعرضت لشيء من هذا فإن الأجر على قدر الإيه؟ على قدر النصب. يبقى هو ما في عمرة منفصلة، وليس هناك طواف زائد، لكن بمجرد النية فقط أن تقرن يدخل العمر في الحج. لكن طبعا أحكامها بتختلف شوية، فيها الهدي وليس في الإفراد هدي، فيها أنه يعني الحصول على أجر العمرة والحج فيها أفضلية، القارن أفضل من المفرد طبعا من جهة الأجر، هذا الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم. لا بد أن تدخل فيه. المهم تمام السنتين بس. تمام السنتين. لا 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 بد أن تتم السنتين. أن يتم لها السنتان الهجريتان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإشعار. قال حدثنا أبو الوليد الطيرسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود رحمه الله تعالى رواه همام قال سلت الدم عنها بأصبعه. قال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة.
نعم. هذا باب الإشعار. ما معنى الإشعار؟ الإشعار هو أن يأتي فيجرح البعير من سنامه الأيمن، في سنامه من جهة اليمنى يجرح فيسيل الدم ثم يسلته أي يمسحه فيعلم بذلك أن هذا البعير من بعير الهدي. طبعا ده إذا يسوق من بلده، فإذا ساق من بلده فبيشعره ويقلده. إيه الإشعار وإيه التقليد؟ الإشعار إنه يجعل السنام من الجهة اليمنى ومجرحه ويمسحه، يبقى كده مجروح وعلم من هذا، وبعدين يضع في عنقه شيئا فيعلم بذلك ان ده هدي، فلا يركب ولا يمس بشيء ولا يؤخذ ولا كذا ولا كذا، حتى لو ضل هذا البعير في الصحراء وجده واحد يبقى عالم انه من مما تقرب به صاحبه الى الله عز وجل بذبحه في البيت الحرام. دي بقى دي علامه، الاشعار دي علامه تجعل في البعير في السنام الايمن، والتقليد علامه ايضا تجعل في في عنقه، بس علامة الإشعار بجرحه، وعلامة التقليد يكون بوضعه فين؟ بوضع شيء في عنقه. فعلي بن عباس قال صلى الظهر بذي الحليفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم يعني مسح وقلدها بنعلين يعني وضع نعلين فين؟ قال له طب واحد يقول تمه النبي كان بيضع نعلين هو تمان انتم منعنا، لما يجي الواحد مثلا يحط نعل ولا حاجة في رقبة بعير أو في سيارة تقوله ده حرام حرام، هنقول حرام طبعا. ليه؟ لأن العلة هنا غير العلة هنا، العلة هنا أنك أنت تدفع بها العين، تدفع بها العين، الجزمة ديت هتمنع أن الإبل تصاب بالعين. أما هناك العلة إشارة إلى أن هذا هادي تقرب صاحبه إلى الله عز وجل يذبح هناك في، وهذا مش لازم نعلين أي حاجة، المهم أن يبقى معروف. لكن نعلين كان مشهورين، إنما ده من باب إيه؟ دفع العين، وهذا من الشرك الأصغر أو الأكبر على التفصيل المعروف. ثم أتى براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء، يعني بالمكان اللي هي ذي الحليفة، أهل بالحج. طيب، وقال أبو داود هذا من سنن أهل البصرة الذي تفرد به. يعني من سنن أهل البصرة، يعني عرف هذا الحديث من رواية البصريين، فإن رواة الحديث كلهم بصريون، فقيل هذا من سنن أهل البصرة، يعني مما ثبت من حديث أهل البصرة. وعن مصر بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. وعن عائشة أن النبي أهدى غنما مقلدة. جماهير أهل العلم على سنية ذلك، لأن الحديث وارد بهذا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره الإشعار، يكره الإشعار، والأحاديث كلها ترد عليه ويكره هذا. ليه؟ علته في ذلك لكنها مثلة، مثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، عن المثلة اللي هو يعني إصابة إصابته بجرح أو كذا، فقال هذا مثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. نقول الذي نهى عن المثلة هو الذي كان يشعر بدنة صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه ليس مثلة، ولأن المثلة لما تكون على وجه التعذيب، لكن هذا على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإحداث العلامة فيه. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف في ذلك وكره الإشعار، ولكن العلماء على أنه سنة، وهو الذي عليه الأحاديث، فالأحاديث تقدم على قول أي أحد. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كره التقليد للغنم، وجعل ذلك خاصا بالإيه؟ بالإبل، والحديث يرد عليه، ولعل الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يبلغه هذا النص الذي هو نص عائشة، ووارد أيضا في الصحيحين أن النبي أهدى غنما مقلدة. فدل هذا على أن الإمام مهما عظم، وأن العالم مهما على قدره، قد تغيب عنه السنة، قد يغيب عنه الدليل فيفتي بخلاف الدليل، فحينئذ يصوب له ويفتى بخلافه، فلا يقال كيف تخالفون مالكا، أو كيف تخالفون أبا حنيفة، أو كيف تخالفون الشافعي، ذلك لأن الدليل دال على ذلك. ويعتذر للأئمة بأنه لعله لم يبلغهم الحديث، أو بلغهم على وجه لا يصح، أو على وجه يصح ولكن ظنوا معارضة بحديث آخر، أو غير ذلك من هذه الأحوال التي يعتذر فيها عن الأئمة مع عدم موافقتهم على خلاف السنة، فإن السنة مقدمة على كل إيه؟ على كل أحد. ومهما بلغ الإمام مبلغا قد تغيب عنه السنة الصغير، مهما يبلغ الواحد ومهما يعظم علمه قد تغيب عنه السنة الصغير. يبقى يعرف سبحان الله كبار المسائل، ومع ذلك قد يخفى عليه السنة الصغيرة جدا، وهذا حاصل. شوف معاوية ضل عنه خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس من البيت ركنين فقط، وكان يمس الأربعة أركان، حتى قال ابن عباس له، حتى أنكر عليه ابن عباس. شوف علي رضي الله عنه غاب عنه النهي عن التحريق، ولهذا قال ابن عباس أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم. عمر رضي الله عنه أراد أن يقيم الحد على مجنونة، ولكن صوب له علي رضي الله عنه، وذكر حديث المشهور جدا رفع القلم، فكيف تحد مجنونة؟ نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.